بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. ما هو حق العلاقة الخاصة بين الزوجين وما هي دوائره وشروطه؟ لماذا تولد المشاكل بين الزوجين أحيانا في أحب بناء إلى الله عز وجل بسبب العلاقة الخاصة بينهما؟ وألا يمكن تجاوز هذه المشاكل وغض الطرف عنها؟ ما هو المنهاج النبوي لتكون العلاقة الخاصة بين الزوجين عاملا في دفع عجلة قطار السعادة بدل أن تكون بذرة للشقاء؟ ما هي الخطوات التي تصب في خدمة العلاقة الخاصة؟ وكيف يقدم الزوجان لأنفسهم فيها؟ في حلقة الليلة نتعرف مع ضيفنا العزيز سماحة الشيخ أكرم بركات على هذه الموضوعات على ضوء هدى كتاب الله ومنهاج النبي وعترة أهل البيت عليهم السلام تحت عنوان حق العلاقة الخاصة بين الزوجين. وطبعا ننتظر كالعادة مشاركتكم عبر الأرقام الهاتفية التي ستظهر أمامكم على الشاشة. أهلا وسهلا بك سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا بك
مولانا. كفهرس يعني للحلقات السابقة حتى يتابعنا المشاهدون، تحدثت حضرتك عن بعض الحقوق الأخلاقية والفقهية التي تبني جسور العلاقة بين الزوجين في أحب بناء إلى الله عز وجل، وتحدثنا عن حق النفقة، وقلنا أن هناك حق العلاقة الخاصة أيضا. هذه المقدمة أريد أن أربطها بجملة ذكرتها حضرتك أيضا سابقا، بأنه عندما يقصدك بعض الأزواج للحديث عن مشاكلهم وعن أسباب مشاكلهم من أجل التوصل إلى حل، يتحدثون عن الكثير من الأسباب، لكن هل توضع هذه الأسباب ضمن سلسلة الأسباب التي يتحدث بها الناس ويبرزونها إلى العلن معك، أم تبقى مستبطنة هذه المسألة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني عادة لما يصير في مشكلة بالعلاقة الزوجية في بعض الأحيان لا يستطيع الزوج أو الزوجة أن يعبر أو تعبر عن المشكلة الحقيقية نتيجة الجهل بالمشكلة، لأن الناس في كثير من الحالات ينظرون إلى ظاهر الأمر. يعني مثلا هلأ بيجي واحد بيقول لك أنه مثلا زوجتي متوترة، بتقول هي زوجي عصبي كتير، فبيغضب بيكسر بيعمل بيضرب بيعيط. طب ماشي، كيف بدنا نزيل مثلا هذا التوتر؟ أنه إزالة التوتر دايما أنه بتقول له مثلا خد دواء أعصاب. يعني أنا من دعاة أنه عادة إذا واحد بده يدرس المشكلة مفروض أن يتعمق في أسبابها، لأنه حينما يزول السبب يزول المسبب.
صح.
وفي كثير من الحالات ما بتكون الصور اللي عم يعرضوها هي الصور التي تعبر عن المشكلة الحقيقية، وإنما هي عبارة عن مشاهد خطأ، عن مشاهد سلبية.
يعني صح. على نحو الجملة المعترضة هنا، هل دائما هي بسبب الجهل أم أحيانا بخبوا الناس؟
نعم، إنه هذه قسم منهم، قسم منهم بيكون نتيجة الجهل. لا، هني فعلا بيكونوا منهم عارفين السبب الحقيقي. هلأ في بعض الناس بيكونوا لا، مستحيين يحكوا عن السبب الحقيقي. لما تحاورهم شوي شوي ببلشوا يمكن انه يتخطوا بعض حواجز الحياء الخاص ويحكوا عن المشكلة الحقيقية، بيكونوا بيعرفوها بس مرات كثير ما بيكونوا هني مدركين المشكلة الحقيقية.
نعم.
هلأ بحسب التجربة، بحسب يعني المراجعات، بحسب حتى ما سمع من بعض العلماء الكبار الخايضين كمان ضمن الدائرة الاجتماعية، أغلب الحالات اللي هي حالات مشاكل بين الزوجين صح أنه في إلها صور ومشاهدات بيذكرها الزوج أو بتذكرها الزوجة، ولكن بالعمق العلاقة الخاصة هي التي تلعب دورا أساسيا، إما في أصل المشكلة أو في عدم الحل. لأنه ممكن أنه في بعض المشاكل الصغيرة يعني لو كانت العلاقة الخاصة علاقة مستتبة انه هيدي بتجوزها الواحد عمليا، يعني ما يعني حريقها ما بيطال مساحة واسعة. بينما اذا كانت العلاقة الخاصة مثلا مضروبة فيها مشكلة، ما في عنده جو مثلا ثقافي مقبول بالنسبة للموضوع، هي كذلك ساعتها لا، المشكلة الصغيرة بصير تكبر وتكبر وتكبر لأنه ما في مي تطفي المشكلة.
يعني تعتبر مولانا أنه مشاكل العلاقة الخاصة ما بتبقى محصورة فيها ببيت الزواج، تنعكس على مجالات أخرى، ممكن على المجال النفسي والاقتصادي والعاطفي وإلى آخره.
بتنعكس بالعلاقة، مرات بتنعكس بالعلاقة أكتر شيء مع الزوجة أكتر شيء. على مرات بتعمل توتر مع الأولاد، بتعمل توتر بالمحيط الخارجي، ممكن أنه بصير في توترات، بس أكثر شيء هي بتوتر. لذلك أنا بدعي أنه أغلب يعني أغلب المشاكل لو كانت العلاقة الخاصة هي علاقة صحيحة وفي الإطار السليم هذه المشاكل علاجها سهل، بس لما تكون في نوع من المشكلة الحقيقية في العلاقة الخاصة في عند إذن يا إما هي بتولد المشكلة بشكل مباشر، يا إما بصير في تذرع بعناوين ثانية، أو لا بيكون في عناوين ثانية بس بتاخد أكبر بكتير من حجمها نتيجة وجود تلك المشكلة، سواء قدروا يعبروا ولا ما قدروا يعبروا عن الموضوع، ولكن هذا هو هذه هي الحقيقة، هذا هو الواقع، هذا هو واقع الشيء. وللأسف نحن مجتمعنا كمان أنه في مشكلة كمان إذا واحد بده يحكي بكل صراحة، يعني أنه كمان مجال الثقافة مجال ضيق بكثير من الحالات مما يؤدي إلى عدم معرفة الحل، وفي ممكن أن واحد مثلا يستحي يسأل، عنده خجل تسأل، فلذلك بتبقى المشكلة متراكمة 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 مع أنه حلها قد يكون يعني كتير سهل، ولكن ما بيسلكوا الطريق الصحيح لحل.
برأيك مولانا أنه حرزان الواحد يعمل مشكلة مثلا ببيت الزواج كرمال العلاقة الخاصة؟
هي مش قصة أنه هو عم يعمل مشكلة، هي المشكلة أنه كيف واحد عدم بيتوتر، يعني هو بيعمل حاله متوتر، يعني في شيء بيوتره عمليا، مش أنه واحد عم بيتصنع أنه يعمل مشكلة، في شيء واقعي عم بيوتره. طيب هلأ ما في واحد يجي يقول أنه مثل واحد مرة مثلا صار في مشكلة بينه وبين زوجته بجو العلاقة الخاصة، عم بيراجع أحد مثلا أقرباء بيقول له ولو أنت إنسان مؤمن إنسان متدين مفروض أنه تترقى عن المسائل هاي، تروح على المسائل المعنوية. لا مش صحيح، آخر شيء الإنسان عنده حقوق معينة، عنده حاجاته الواقعية مفروض أنه هاي الحاجات تلبى بالشكل المناسب. ما في واحد يغمض العين عن مشكلة حقيقية ويروح يصير يفتش بأماكن أخرى، لا مفروض أن تعالج هذه المشكلة بواقعية وبوضوح عمليا حتى ما تتطور بشكل سلبي.
طب يعني ذكرت أنه أحيانا الناس بتستحي تعبر عن أنه سببها الحقيقي يكمن في العلاقة الخاصة، وبتستحي مثلا تصرح عن هذا الموضوع، لا في قفل على هذه المنطقة وعدم دخولها عن بعض الناس
برأيك؟ على المستوى يعني الثقافة الاجتماعية العامة موضوع كتير حساس، يعني ما في جو واحد هلأ مثلا يحكي الأمور بشكل كتير تفصيلي وواضح بما يؤدي إلى سلبيات كمان، لأنه آخر شيء إذا واحد بده يعطي حل أو إذا واحد بده يعمل برنامج إيجابي كمان بده يلاحظ الأمور السلبية اللي فيه. لذلك هلا نحن المشكلة إنه مش عايشين بمجتمعنا بحالة وسطية، يعني منلاحظ نحن مجتمعنا في نوع من التطرف نحو الإغلاق في كثير من الحالات، خاصة بالمجتمع ببعض المجتمعات أو الدوائر التقليدية أو المتدينة، بينما مثلا بتروح على بلاد الغرب مثلا في تحلل، يعني في إباحة بشكل سلبي جدا. هي المسألة لا إفراط ولا تفريط، مفروض يعني إذا واحد بيطلع مثلا ب
يعني هذا التطرف غير ممدوح في الإسلام،
التطرف
أو هو مش على خط المنهج النبوي،
عن الانغلاق
نعم.
عن الانغلاق
قصدي بهذا
يعني إذا مثلا أنا كيف هلا بدي أحدد أنه الإسلام ما هو رأيه بالنسبة لعملية التثقيف اللي عم يتحدث عنه؟ طب أنا ما أطلع بنصوص الوردة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت عليهم السلام، طب هذا النصوص إذا طلع بس بحجمها وبالتفاصيل اللي فيتي فيها، طب النبي صلى الله عليه وآله إذا كان يقعد مع أصحابه وكان يتحدث مع حتى مع نساء المسلمين ويحكي عن تفاصيل، كان يحكي عن تفاصيل أنه عن تفاصيل التي تؤدي إلى نوع من الاستتباب حالة العائلة والأسرة والزوجية بتثقيف من يعني من نوع خاص يعني يتدخل فيه النبي صلى الله عليه وآله وكذلك أهل البيت عليهم السلام بشكل يمكن هلأ إذا واحد بده يحكي فيه بيلاقي أنه المجتمع بيستغرب
غير متقبل
هذا الكلام. حتى أنا يعني بعرف متدينين مرات، ومتدينين بيكونوا مثلا إدمة بالتدين صاروا زمان، لما يسمعوا الروايات أو يقرأ الروايات بيستغربوا أنه معقول مثلا النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يفوت بهالتفاصيل هاي. ما طبعا هاي أمر، هذا أمر واقعي، أمر حياتي، أمر حقيقي. بعدني كنت عم بحكي بين فترة سابقة بحلقة سابقة لما إجوا بعض النساء عند النبي صلى الله عليه وآله واشتكت بعضهن بأن أزواجهن مثلا بيصلوا بيصوموا بيتعبدوا ويتركون الزوجات نتيجة التعبد. فخرج النبي صلى الله عليه وآله غاضبا. مرة صارت مع عثمان بن مضعون الشهيد الكبير، مع ذهب إليه ويعني مثل ما بيقولوا عيط، يعني ذهب إليه إنه شو عم تعمل؟ مش هيك الإسلام، مش هيك الدين، مش الدين إنه تترك زوجتك تروح إنه ضلك تتعبد وتصلي على حساب العلاقة الخاصة مع الزوجة. مرة طلع على المنبر قال له إني آت النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إنه آخر شيء هذه سنة، هي واقعية، لأنه الإسلام نحن حسب ما نفهم الإسلام أن التشريع هو عبارة عن برنامج سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. الإسلام ليس دينا فقط للآخرة، ليس منا من ترك دينه لدنياه أو ترك دنياه لدينه. الإسلام هو دين يرسم برنامج سعادة الدنيا وكذلك سعادة الآخرة، ويتعاطى مع الدنيا ومع الآخرة بواقعية، ما بيتعاطى بشكل أنه خلص غمض العيون عن الحاجات الخاصة وروح عود بالصومعة وسكر عليك، مش هيك الإسلام. الإسلام لا، في واقعية بيتعاطى فيها وعلى أساسها راسم الحلول. ما نقرأه صراحة، يعني ما نقرأه نحن في النصوص الإسلامية هو أعلى مما نراه، أعلى نسبة من ناحية إبداء هذا التثقيف، من ناحية الإعلان عن هذا التثقيف، مما نرى في الدوائر الاجتماعية الخاصة عنه.
يعني هالنقطة بتحيلنا للحديث أكثر عن المبدأ الثقافي حول العلاقة الخاصة. يعني من يتحمل مسؤولية عن التثقيف حول هذه الموضوعات؟
هلا طبعاً هلا اللي بيتحمل مسؤولية في قسم مثلاً بالنسبة للأهل بالبداية. طب الأهل بالبداية إنه صح إنه يعني الولد بعمر معين لما يكون صغير إنك تيجي تفتح له دماغه على بعض الأمور اللي هلأ مش مبتلى فيها قد يكون لها سلبية هاي. بس بعمر معين مثلا الفتاة تقدم لها عريس، صار في عقد زواج، يعني لما تدخل بالأمور مفروض انه هون مثلا يصير في نوع من التثقيف من قبل أمها، إذا أمها بداش تباشر بالتثقيف بالتسبيب، يعني عبر بعض النساء انه يصير في نوع من التثقيف بالنسبة للشاب حتى. يعني طب هلا الشاب بيتزوج، في بعض الشباب مثلا بيتزوجوا ما عنده اي تجربه، مرات بيكون الخطا الاول على مستوى هذه العلاقه هو سبب لمشاكل تتراكم وتتراكم، ويكون اساس هذه المشاكل هو الخطا الاول. الخطا الاول قد يعمل نوع من الصدمه عند الطرف الاخر، وتبقى هذه الصدمه موجوده كما لاحظت انا في بعض المراجعات. يعني فطيب هذا لو كان مثقف واعي بيعرف الأمور بشكل جيد، طيب هذا مثلا بيو لازم يتحمل مسؤولية. إذا بشو بشكل مباشر يستعين، بقول يستعين بصديق، يستعين بحدا يعني يفتحه على مستوى الحاجة الفعلية له، يعني على مستوى ما يحتاجه فعلا. على إضافة للموضوع مثلا هل عم يحكي هل بإطار الأسرة، هلا دور علماء الدين، دور المرشدين التربويين، دور المدارس، دور الجامعات، هيدي
يعني هي مسؤولية
أدوار تانية
كاملة.
بس كمان في يعني في حذر كمان إنه هذا المبدأ هذا التثقيف كمان ما فيك تفلته، يعني بده يكون واحد شوي وسطي فيه، ما فيك تفلته بحيث إنه نروح صوب الاتجاه لسلك والمجتمع الغربي لأدى نوع من التحلل وتفكيك الأسرة. يعني إحنا ما نضلنا نحافظ على جو الأسرة والحفاظ على هذه الأسرة حتى لا ندخل عليها أي عنصر يؤدي إلى تفككها. بس كمان ما بدنا كمان نكون مجتمع مسكر على الآخر بحيث لا يكون واقعيا في تعاطيه مع الأمور.
بعض مولانا قد يقول إنه هذه المسألة فطرية، يعني بتخلق بأصل تكوين الإنسان مثل الأكل والشرب، يعني مش بحاجة لكسب واكتساب وتعليم وتعلم. مش ممكن من خلال التعليم والتعلم نفتح أذهان الشباب والفتيات أو الناس مثلا على مناطق بتأدي فيهم لطريق سلبي أكثر ما أنه تأدي فيهم لطريق إيجابي؟
يعني بيقولوا مثلا الغريزة سميت غريزة لأنها مغروزة، في نوع من الغرز، يعني هي من الداخل، هذه أساسها صح، أساسها مغروز في داخل الإنسان، ولكن على مستوى التفاصيل لا، التفاصيل هي تفاصيل مفروض أنه الإنسان أن يتعلمها، مش ضروري أنه كل إنسان يعرفها وجداناً، وإلا يعني شو بقولوا الوقوع خير دليل على الإمكان. وإلا هذه المشاكل اللي صايرة نتيجة الجهل. يعني بيجي واحد صار له 10 سنين متزوج بس ما عنده أي ثقافة بهذه العلاقة وعايش مأساة بحياته، بعدين بيقرر أنه يجي يحكي مع شخص موجه تربوي، بيحكي معه بجلسة صغيرة نص ساعة تتغير حياته كلها وبتنقلب من جحيم إلى سعادة. لأنه فتحت له أفاق بهذا التثقيف المبرر والمنطقي والواعي والمحصن حتى. طيب هذا وين فطرته؟
نتلقى اتصال. ألو
ألو مرحبا.
ألو
مساء الخير. مساء الخير. مرحبا. والله أنا بدي أشكر
مولانا. طيب الشيخ، هذه العلاقة الخاصة بين الزوجين، يعني هل
ألو
تحصل فجأة ولا تحتاج أحيانا إلى مقدمات وإلى خطوات تمهيدية للوصول لإلها؟
لهل نحن إذا بنقرأ اللي أشرت له قبل شوي، أنه النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام حكوا أنه بجو نوع من التثقيف بهالمسألة. طبعا ما في واحد يعني بالجو المفتوح يحكي عن تفاصيل ذلك، بس بدي أحكي عن نقطة مثلا، أنه في دعوة عامة من لحظة بالاهتمام بالهيئة الحسنة مثلا. هذه باب المقدمة الأولى الأساسية. في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام بيقول فيه: لا غنى بالزوجة فيما بينها وبين زوجها الموافق لها عن 3 خصال. ثلاث خصال لابد أن تكون في هذه الزوجة: صيانة نفسها من كل دنس، هي طبيعية. 2، وحياطته، حياطة زوجها، تعهده، صيانته، ليكون في ذلك عاطفا عليها عند كل زلة تكون منها. كمان خلصناها بشي محل الشاهد. 3، وإظهار العشق له بالخلابة والتهيئة الحسنة لها في عينه. يعني لا غنى لها أن تظهر الخلابة، أن تكون خلابة، أن تكون بهيئة حسنة. يعني هيدي الهيئة الحسنة هي عنوان عام تحدث عنه النبي وأهل البيت بشكل تفصيلي مثل ما رح أذكر. بنفس الوقت بنفس المورد للرواية بيقول: لا غنى بالزوج عن 3 أشياء فيما بينه وبين زوجته، وهي الموافقة ليجتلب بها موافقتها ومحبتها وهواها. إنه مرات بيختلفوا، منجيبه أسود ولا أبيض، ليك خليك رد عليها، بدها إياه مثلا الغزانة، بدها إياه هاللون، إنه أمشي على حسب اللون اللي بدها إياه. انه مش دايما انه خلاص انا هون رب البيت ورب المنزل واني قراري بيمشي وقرارك ما بيمشي. وحسن خلقه معها، هذه مسألة حكيت عنها بشكل مركز. 3، واستعماله، استمالة قلبها بالتهيئة الحسنة في عينها. كمان هذا الشهد، التهيئة الحسنة، يعني ان يقدم في هذه العلاقة هيئة حسنة، أن يهيئ لها بشكل حسن. هذا العنوان، في واحد يحط العنوان هي الهيئة الحسنة.
لا، حتى ندخل بالتفاصيل مولانا بعد الفاصل. مشاهدينا الأعزاء، فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. وأشير طبعا مشاهدينا الكرام أنه نعتذر عن عدم استطاعتنا لتقبل الاتصالات منكم لخطأ فني، والآن باستطاعتكم التواصل معنا عبر الأرقام الموجودة أسفل الشاشة. مولانا بالنسبة للتهيئة الحسنة، يعني تهيئة الحسنة عن التفصيلات،
يعني مثلا بنقرأ احنا بالروايات، اذا واحد بده يبرمجهم للروايات يرتبهم، يعني انه دعت الروايات الاهتمام بالجسد، بجسد الانسان. انه اول شيء طبعا هذا الشيء المينيمو، الشيء الحد الادنى هي النظافة بشكل دقيق. يعني طبعا النظافة هي بشكل عام، النظافة من الايمان، من اهم العناوين اللي اكد عليها الاسلام: تنظفوا بالماء من نتن الريح الذي يتؤذى به، تعهدوا أنفسكم فإن الله يبغض من عباده القاذورة الذي يأنف به من جلس إليه. يعني واحد بشكل عام مفروض أنه يكون نظيف أمام الآخر،
قاذورة الذي لا يتنظف يعني.
أما بالنسبة للعلاقة الخاصة، نلاحظ النبي صلى الله عليه وآله ورد أنه قال: ليتهيئ أحدكم لزوجته كما تتهيئ زوجته له. اليوم الصادق عليه السلام بيعلق بيقول: يتهيأ بالنظافة. يعني القدر الأدنى هي النظافة.
معنا اتصال من الأخ ديمة. السلام عليكم ديمة. أهلا وسهلا.
والله بدي أشكر سمحت الشيخ على المعالجة الواقعية اللي عم يستعملها للتطرق لهالموضوع.
هو فعلا انه المشاكل الاسريه اساسها اما يعني المال او الاولاد او العلاقات الحميمه. وموضوع العلاقات الحميمه مهم جدا، لانه زي ما قال فضيله الشيخ في فجوه وفراغ بالتعامل معه، وهيدي الفجوه مش بس على الصعيد الاسري. يعني انا برايي المدارس بلبنان عندها مناهج بتحكي عن الوظائف التناسليه، ولكن ما بتحكي عن العلاقات بين الجنسين بطريقه مغلفه بالاخلاق، وبتنمي الثقافه الاسريه عند الاطفال والكبار. وطبعا في دول رجال الدين، وانا بتمنى لو الشيخ اكرم بركات يعني يكون عنده يعني نشاط بهالاتجاه، لانه من ضمن الاسلام يعني اساسا من منقضات الوضوء كل ما يتعلق بالعملية الجنسية والتناسلية بما فيها عند الشباب للكبار. وإذا الإنسان لا يمكن أن يكون مسلم إذا لم يفهم هذه الأشياء بوضوح. ضروري أن يكون هناك يعني تثقيف للأخوات والأخوة كل على حدة إذا أمكن، يعني إذا كان يعني.
طيب أخت ديما، يعني عندك سؤال محدد؟
يعني السؤال، ليش رجال الدين بلبنان ما يعني بياخذوا هالخطوة الشجاعة وبساعدوا المجتمع المدني بما فيه المدارس والجمعيات على طرح المواضيع ولكن بشكل مغلف بطريقة أخلاقية؟
شكرا لاتصالك أخ ديمة. يعني كنا عم نتحدث عن المسؤوليات نحن.
نعم. نتشكر بس الأخت نعم. على المداخلة. طبعا هلأ المسألة بعدنا نحن تحت السقف المطلوب أكيد عمليا، بس في برامج، يعني في برامج هلأ مثلا إذا واحد بيطلع بصحتنا بالساحة الإسلامية، في برامج دورات تحت عنوان الزواج الناجح، تحت عنوان تربية الأبناء. طبعا في برامج كانت ناجحة كان ينعطى فيها المفاهيم على مستوى الحقوق والأداب إلى آخره، وكان ينأتى أيضا مثلا للأخوات بطبيبة تحدثهم عن تفاصيل في ذلك إضافة للموضوع الفقهي، وناجحة يعني. ويعني إذا واحد بيطلع بتقارير الأرقام، أرقام عالية يعني. أجرت في لبنان عدة دورات نحن. نعم. هذا المشروع ماشيين فيه، يمكن كمان حملة أسرتي سعادتي، البرنامج مسمى باسمها، ما هو هاي الحملة بتطال أيضا هذا الموضوع، لأنه مفروض واحد يدخل فيه بواقعي. هلا بتبقى مسألة المدارس، قلت المدارس والجامعات هي مسألة حساسة بدها علاج. يعني من اللي قالته كتير دقيق، يعني انه مفروض انه هذه الثقافة مفروض ان تبين بضمن الأغلفة القيمية والأخلاقية، بحيث انه تتعشب من السلبيات، لانه هي مش سلبية، هي إيجابية، هي إيجابية وحاجة وضرورة، بس واحد بده يعشبها من النتائج السلبية. وان شاء الله ان الامور تفتح اكثر، يعني لانه الوعي الاجتماعي كمان، اذا واحد بينظر مجتمعنا الوعي الاجتماعي عم يتراكم عمليا. احنا اليوم مش مثل البارحة واول امس، وانما عم يتراكم، بس كمان التراكم بده واحد بخطوته ما يعمل نوع من الصدمة التي يعني قد تعمل نوع من الموقف السلبي من بعض الدوائر، بده يمشي فيها بتؤدى بحيث انه ينشر هاي الثقافة ومثيل هاي الثقافة بالشكل الحسن الذي يعني لا يقف نتيجة اصطدام.
وهذه طبعا يعني مش جهد مؤسسة واحدة او جمعية واحدة، هذا جهد الجميع بالمجتمع.
طبعاً. يعني في المسألة هي المسألة ان واحد يفهم اول شيء، يعني في المشكلة الأساسية بالوعي بالثقافة، انه بعضهم قد يتعاطى على مثلا هالمحظورات بشك. يعني بعد عم نحكي هلا مثلا انه الإسلام فات بعملية التثقيف، وانا عم اقول انه ما في واحد هلا يفوت بجو التثقيف هذا، بقرا بس احاديث الوالدة عن النبي صلى الله عليه وعن اهل البيت بيستغربها المستمع، بيستغربها انه معقول النبي كان يحكي بهال، وهي الاحاديث وارده على فكره عند كل المسلمين، عند الفريقين يعني بالتعبير، عند الشيعة والسنه، مش بس انه وارده بجو خاص. طبعا هلا اهل البيت عليهم السلام حسب الاحاديث الوارده بالاحاديث مذهب اهل البيت عليهم السلام، طبعا فصل كمان الأطر التثقيفيه بشكل كتير واضح مستندة في ذلك إلى السنة النبوية، وهذا المفروض أن يؤسس عليه. كنت عم بحكي مثلا قبل شوي عن الاهتمام بالجسد، بلشت بالنظافة، هاي النظافة أمر طبيعي عمليا. طيب بيجي الحديث تحكي عن تطيب الفم، لأنه آخر شيء علاقة بين زوج وزوجة، لاحظت العلاقة أنه بعض الأمور التي تؤثر على هذه العلاقة، خاصة من حيث الانجذاب وعدم الانجذاب، سلطت الأحاديث الضوء عليها. الإمام الصادق عليه السلام بيقول كما ورد عنه: اتخذوا في أسنانكم السعد فإنه يطيب الفم، إلى آخره، إلى كمال الرواية. بس أنه آخر شيء أنه بالأسنان أنه حطوا فيها نوع من العطر، نوع من يعني خلي رائحة الفم رائحة طيبة، لأنه هاي العلاقة آخر شيء إلى بعض الناحية اللي مفروض يكون في إلى جذبيتها،
فضلا عن الحث على السواك بالإسلام أيضا.
غير السواك، عم يحكي السواك واضح أنه السواك أنه لتبييض الأسنان للثة للللللل، بس في شيء له دخل بالتطيب.
نعم.
بالتعطير. مثلا ورد بالأحاديث أيضا عن مسألة الأخذ الشعر المنفر. طب يجي مثلا أنه افترضنا سواء رجل أو مرأة، افترضنا الرجل يعني أنه طبيعة الشارب، طبيعة الشعر الأنف، طبيعة الدقن كيف هي، طبيعة أنه بعض الأمور لما يكون الشعر فيها شعر منفر، النبي صلى الله عليه وآله ورد عنه: ليأخذ أحدكم من شاربه وشعره الذي في أنفه وليتعاهد نفسه فإن ذلك يزيد في جماله. يعني آخر شيء الإسلام دعا على الجمال، من ضمن الجمال أنه واحد لاحظ الهيئة. يعني ما فيني أنا آخر شيء أقدم الإسلام بصورة واحد يطلع فيه بقول أنه جاي، يعني حتى بالشكل. طيب العلاقة الخاصة، مثلا ورد الإمام الصادق عليه السلام يؤكد الموضوع: ألقوا الشعر عنكم فإنه يحسن. أنه الشعر اللي بيكون منفر ألقوه، يعني بدون مش أنه يجي واحد يعني مثل البعض سؤال هيك سؤال أنه هل يجوز إزالة مثلا الشعر، بيقول هذا خلق الله وخلق الله لا يغير وهذا تغيير بخلق الله، أنه مش شاكل طبيعة الطرح الإسلامي. إذا واحد بده يحكي بعن المنطق بديش ناقش يعني، بس أنه الإسلام كما نفهم من النصوص النبوية وسيرة النبي صلى الله عليه وآله وكذلك أهل البيت عليهم السلام، كثير دعا على الناحية الجمالية. بالعلاقة الخاصة في تأكيد على الناحية الجمالية، من ضمن مثلا الناحية الجمالية التفصيلية، النبي صلى الله عليه وآله يوصي الرجال: قصوا أظافركم، أنه قص الأظافر بجمل. يوصي النساء: اتركنا أظافركن، أنه المرأة تطول أظافرها. الرجل يقص
يعني حتى بالتفصيلات.
طيب يعني قصة هلأ أنه المرأة تطول الأظافير، يعني هي مش بس أنه ناحية عم يحكي عن ناحية النظافة، عم يحكي عن الجمال، أنه المرأة إذا كان طول أظافرها في ناحية جمالية، النبي يدعو إلى الناحية الجمالية. مثلا تسريح الرأس، النبي صلى الله عليه وآله: تسريح الرأس يذهب الوباء ويجلب الرزق، إلى آخره. أيضا طبعا لما أقول أنا إلى آخره بيكون عم يحكي عن العلاقة الخاصة، يعني أنه هذا له أثر بهاي العلاقة. مثلا أحاديث بتحكي عن الكحل، تكحيل العين، بتحكي عن الصبغة، أنه مرأة مثلا المرأة تيجي تصبغ شعرها مثلا، أنه صبغ الشعر الذي يجمل المرأة، الكحل الذي يجمل العيون. إني لأبغض، النبي صلى الله عليه وآله بيقول: إني لأبغض من النساء السلتاء والمرهاء. هاي ما بنستعملونش هلا، هلا الظاهر إني وقتها كانوا شوي كمان مش معروفين كتير. فالسلتاء التي لا تخضب ما بتصبغ، والمرهاء التي لا تكتحل. إنه المرأة آخر شيء إلى ناحية جمالية مفروض أن تبين فيها، وهذه الناحية الجمالية مش بس بالجسد، حتى من لحظة بالثوب كما سأحدث.
أبا منكمل مولانا، معنا اتصال من الأخت فاطمة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
في أحكي مع مولانا.
تفضلي.
السلام عليكم مولانا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مولانا، بالنسبة للعلاقة الخاصة اللي كنتوا عم تحكوا فيها هلأ، هي أوقات بيصير أنه هالمعرفة بالعلاقة الخاصة لازم تكون متدرج، يعني لما البنت أو الشاب بأول مرحلة البلوغ بكون عنده احتياجات غير لما أنه يصير في مرحلة تانية ومرحلة أعلى.
نعم.
يعني قديش لازم تكون المعرفة.
نعم.
أو بالمرحلة الأولى لتوصل للمرحلة الثانية لتوصل لمرحلة أنه الزواج أو ما بعد.
نعم.
بس بدي أعرف هالموضوع.
شكرا لاتصالك أخت فاطمة. معنا اتصال من الأخ وليد. السلام عليكم وليد.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
لو سمحت بس عندي سؤال لأخونا.
تفضل.
إذا كانت أسرة اجتماعية.
نعم.
هذه الأسرة مبنية على أساس غير صحيح، أي أن الأسرة هي مسلمة، تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكنها أسرة جاهلة. فبرز من هذه الأسرة شاب. هذا الشاب بني على خلق ديني، ولكن الأهل لا يتقبلون منه من أي شيء. من هنا نظرة الأهل لهذا الطفل تغيرت. فما هي حال هذه الطفل؟ أي أنه حاول عدة مرات أي يتكلم مع أهله في عدة شؤون، ولكنهم لا يتقبلون منه، مع العلم أنهم ما يزالون يعتبرونه طفلا ولو أنه أصبح شابا الآن. فما
شكرا جواب هذا؟ شكرا لاتصالك أخ وليد، واضح أصبح سؤالك. مولانا، يعني قبل ما ندخل نرجع بتفصيلات التهيئة، الأخت فاطمة عم تحكي عن التدرج.
طبعا هلأ في شيء بالشكل العام بالنسبة للثقافة بالأمور الجنسية، طب هذه المفروض أنه في شيء بيبتدأ مع بدايات التدرج الإنسان بمرحلة البلوغ، أو سواء مرحلة البلوغ على المستوى الشرعي أو البلوغ التكويني. يعني أنه المفروض مثلا الأم الفتاة قبل ما يعني توصل لمرحلة الدورة الشهرية أنه توضح له، مش أنه تيجي تتفاجأ شو عم يصير معه. هلا هذه نوع من التثقيف، هذا نوع من التثقيف الذي لابد منه. مثلا الولد الذكر مفروض بيه بشكل مباشر أو بواسطة صديق مثل ما حكيت قبل شوي يشرح له أنه شو بيصير معه الواحد لما يبلغ، حتى ما يتفاجأ، حتى ما يصير عنده نوع من الانحراف عمليا. فبيشرح له شو رح يصير معه، كتير جميل، يعني كتير جميل انه الولد مثلا اذا بلغ يجي يخبر بيو يقول له انا صار معي هيك، انه بلغت، انه تكلف وصل مرحلة تكليف، بس ما عم يتفاجأ لانه هو يعني قد احيط على المستوى الثقافي بالمعرفة المطلوبة.
يعني فينا نستطيع انه هالمعرفة تبني دفاعات تحصينية عند الشاب والفتاة.
حتى يعني مثلا بعض مثال كمان، انه اخر شيء على مستوى التثقيف بالعلاقة مع الاخر، بالعلاقة مع الاخر سواء مثلا الصغير مع الفتاة مثلا كيف يتعاطى معها، او حتى اذا كان انه لا سمح الله يصير في نوع من العلاقة الخطأ، يعني العلاقة اللي فيها نوع من الشذوذ عمليا، انه بده تنبيهات اخر شيء. اذا ما تنبه الصغير انه التفت اذا واحد عمل لك هيك، يعني يصير في تحرشات مثلا، ما لازم ينبهوه انه بدون ما يعقده، هي مسألة دقيقة، انه لازم الفتاة مثلا انه التفتي. الفتاة بتكون عايشة ببيئة معينة، ويمكن كمان إذا كانت البيئة بتحضر أفلام وهالأفلام تبني لها بعض المفردات، يمكن أول واحد يقول أنه أنا بحبك، يعني بتعتبره فارس أحلامها وهي اللي عم تحلم فيه وبتصدقه بكل شيء، والحب يعمي ويصم، وآخر شيء بيتضحك عليها ونصل إلى ما لا تحمد عقبة. طيب قبل هيك مفروض أنه يصير في تثقيف، التفتي، أنت صرتي صبية رح تسمعي تلطيشات، مش كأي واحد يلطشك، يعني معناتها أنه هو ناس سيئين بهالعمل اللي عم يعملوه إذا كانوا عم بيلطشوا، يعني بالمعنى الدارج
التحرش السلبي، يعني
للمفرد، يعني اللي هو التحرش السلبي، أو الشاب مثلا بعلاقته مع الآخرين، مفروض يصير يعني يشوف الأهل مفروض بتربيتهم، إما مباشرة أو بواسطة، إنه يشوفوا هلأ شو الابتلاء المحتمل.
نعم صح،
هي هذه إذا بتحكي إنه شو البرنامج، الابتلاء المحتمل في هذه المرحلة مفروض يعملوا له نوع من المناعة والحصانة من باب الدفع. إن في عنا الصلاح بالحوزة بيقولوا دفع ورفع، بيقولوا إنه افترضنا عندي أوضة أنا ما بدي خلي حدا يجي عليها، بقول دفعته، بس إذا كان موجود بس بدي يشيله بقول رفعته. مفروض بالتثقيف يكون تثقيف دفعي مش رفعي، يعني قبل ما تيجي المشكلة أنا بحصن وبخليها تجي، مش ما بعد ما تجي،
يعني حالة وقائية مش علاجية.
وخاصة في بعض الأمور خلاص مرات إنه بوقع بالمشكلة كيف بدي أطلع منها. هيدي الثقافة إذا ما حصلت أنا سابقا بدائرة اللي هي محل ابتلاء، وين بدي يصير؟ يعني بصير بمشكلة بعدين لا أستطيع أن أخطو خطوة علاجية كاملة لألا. هيدي مطلوبة بدراسة كل فترة ما هي دائرة الابتلاء.
لنخرج شوي بس عن الموضوع مع الأخ وليد، عن أنه الشاب الذي يتخلق دينيا بأسرة وما بيتقبلوا أهله.
هلا هي للأسف في مشكلة بثقافة الأهل مع الأبناء، مع أنه النبي صلى الله عليه وآله والأحاديث التفصيلية لاحظت الحالة. النبي صلى الله عليه وآله بهذا الحديث المعروف والمختصر جدا، الولد سيد 7 سنين وعبد 7 سنين ووزير 7 سنين. ما النبي صلى الله عليه وآله عم يختصر المراحل، انه اول مرحلة سبع سنوات هي مرحلة ترك الطفل للعب وللغذاء العاطفي، مفروض تتركه، مفروض يتغذى، مفروض يلعب، مفروض يكون مرحلة اكتشافية، هو يكتشف الأشياء، هو بيكتشف إنه هذه بتحرق وهذه لما اكبس الكبسة بتدور اللمبة بده يكتشفها، لأنه هذا بعده المعاني اللي عنده الألفاظ ما بتعطيه معاني مثل ما احنا بنفهمها، هذا المفروض يكتشف الحقائق. طيب ماشي، سبع سنين اكتشف الحقائق، في سبع سنين الثانية لفترة الأربعتاشر سنة، هذه الفترة فترة تربوية مفروض أن يتربى فيها. طيب بيتربى فيها، بس في توجيه قوي في هذه الفترة، بس لما يصير عمره 14 تقريبا، سنة ال 14 بلشت تظهر عليه على المستوى الجسدي وعلى المستوى النفسي أشياء جديدة. على المستوى الجسدي مثلا حنجرته بتتغير، بيقولوا ترجل. على المستوى الجسدي بيطلع مثلا شعر ببعض الأماكن بالجسد اللي ما كانت، بصير عنده بلوغ، الأمور الجنسية عنده بتتغير، يعني هذا شعر حاله أنه شو صار إنسان غير الأول. على مستوى الحاجة عنده حاجات، من ضمن الحاجات اللي عنده، عنده حاجة أن يستقل عن سلطان أبيه وعن ضغط أمه، عنده حاجة أنه هلأ حاسس حاله هو ضمن الدائرة المكبوس فيها، بده يطلع، بده يعبر عن شخصيته. هني إذا ضلهم يكبسوه ويقمعوه بيكونوا عم بيضروه على المستوى التربوي، بيكونوا ما عم بيخلوه يعبر عن شخصيته. هو الشخصية بحاجة لأمرين أساسيان، الأمر الأول هو الاستقلال، والأمر الثاني هو التقدير، أنه يقدروه خاصة قدام الناس، خاصة قدام الآخرين، أنه يسمعوه. في فن الاستماع، الولد مفروض هلأ من هو صغير صح، بس لما يكبر بهالحالة هاي لازم يسمعوه. وزير سبع سنين، ما أجمل هذا التعبير النبوي، وزير سبع سنين، هو صاحب، هو صديق، هو وزير، هو مستشار، هو تناقشه بالأمور، هو مشارك. من هو أنه مأمور وأنت يعني تكبس عليه كل أوامرك وبده ينفذ لك كل الطلبات؟ هذه المشكلة هي اللي عم بتسبب اللي قال عنه الأخ وليد. يعني يا ريت بيصير في دخول على الأهل اللي عم يحكي عنهم بتثقيفهم كيف أراد الإسلام أن يتعاطى ويتعامل مع هذا الشاب الناشئ، وإن كان بأسرة، وإن كان الأسرة هي أسرة متدينة، بس واضح أنه في جهل على حسب ما عم يحكي بالتعاطي بالأمور التربوية مع الشاب.
معنا اتصال من الأخت ناسرين.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
وعليكم السلام.
بدي أسأل سماحة الشيخ عن،
تفضلي ناسرين.
بالنسبة للمولود الجديد،
نعم،
في شيء اسمه العقيقة،
نعم،
فبدي أعرف إذا هل هي واجب وشو شروطها، وإذا للذكر ولا للذكر والأنثى.
شكرا لاتصالك أخت ناسرين. معنا الأخت زينب أيضا. السلام عليكم زينب.
لو سمحت بدي اسال مولانا سؤال.
تفضلي.
السلام عليكم مولانا.
وعليكم السلام ورحمه الله.
مولانا، بس بدي استفسر عن العلاقه خارج الزواج. كنت حكيتوا فيها هلا بالحلقه. بس انه اذا الزوجه اللي بالبيت عرفت انه زوجها عامل علاقه برات البيت، بحق لها ترفض وتطلب طلاق منه او لا؟
شكرا لاتصالك.
بس لو سمحت مولانا تعمل شي حلقه شي مره انه تسكف الزوجات اللي زوجهم بيتزوج عليهم او بيعمل عليه عليهم، كيف لازم يتصرفوا ويعملوا.
شكرا لاتصالك اخت زينب. يعني مولانا، اولا بالنسبه لموضوع العقيقه للمولود الجديد،
على العقيقه اول شيء مستحبه وليست واجبه.
نعم.
وهي مستحبه سواء كان المولود ذكرا او كان انثى. كل ما هنالك، إذا افترضنا العقيقة بده يعملوها غنم، على إذا غنم، إذا ذكر مستحب ذكر، وإذا أنثى مستحب أن تكون أنثى. العقيقة مستحبة بدقة باليوم السابع.
نعم.
وفي
السابع من ولادة الولد،
من ولادة النبي، يعني بولادة الولد.
نعم.
الولد بعد ما يولد يصير عمره سبعة أيام، يستحب أنه مثلا تذبح العقيقة إذا كانت هي حيوان ذبح يذبح. مستحب دعاء، في دعاء خاص، يعني إذا افترضنا بده يعطيها، افترضنا للحام، في كتب موجودة مثلا جعل لحمها بلحمه ودمها بدمه. ووارد أنه العقيقة إذا إنسان لم يعق عن الولد مثلا، قد يكون الفوت بسبب عدم العقيقة، يعني العقيقة قد تدفع عنه الموت للولد. هي يعني مستحبة جدا، ومستحب أن تعطى القابلة بعض من هذه العقيقة الدية، والباقي بيعزم
ممكن ينعمل فيه الوليمة يعني.
بنعزم فيه المؤمنين مثلا، لا يشترط فيها الفقر يعني، لا تعطى للفقراء، ممكن الأقارب المؤمنين، بس من الآداب أنه البي والأمة بيأكلوا من نفس العقيقة، بس يعزم عليها، أو في يعطيها للفقراء، يعطيها للأيتام، بس في كمان يعزم على المؤمنين، لا يشترط فيها الفقر وإنما هي الحالة العام. هذه المسائل الأساسية.
يعني بالنسبة للأخت زينب سألت سؤالين، الأول أنه إذا اكتشفت الزوجة أنه الزوج عم بيبني علاقة خارج إطار الزواج، كيف بدها تتصرف؟
يعني من باب النصيحة، هذا الكلام هلأ كلام توجيهي كنصيحة نتيجة التجربة، يعني أنه المفروض الزوجة بهالمسألة هاي ما تتعامل بشكل سلبي متشنج مع الزوج، وإنما بواقعية عم بحكيها أنه طيب ليش الزوج مثلا بده يعمل علاقة خارج الإطار الزوجية الخاصة؟ قد يكون نتيجة عدم التلبية الكاملة من داخل البيت الأسرة، يعني من الزوجة، من الزوجة اللي عنده، أو نتيجة ظرف خاص عنده. طيب إذا كانت هي واعية أحسن ما تخرب بيتها، تدرس بالدقة أنه شو هي الأشياء اللي ممكن تخليه يطلع لبرا، تحسن من جوا، يمكن تحسن آخر شيء. مرات شو بيصير مرات بالمرأة، مثلا المرأة عندها أولاد، بصير تهتم بالولاد وعم تهتم بالبيت وعم تهتم بالطبخ وعم تهتم وعم تهتم، هلا هو برا بيجي بكتير بعزة كأم للأولاده، كمربي للمنزل كذا، بس شو بتعمل هالمسائل هاي؟ هاي المسائل بتخليها تنقص أو ما تهتم كثير بأجواء الخاصة معه، بجمالها، بزينتها، بي من الأمور الخاصة، وهذه خطأ. يعني مفروض المرأة أن
يعني
تهتم،
في حد فاصل دقيق بين وظيفتها كزوجة ووظيفتها كأم.
طبعا مفروض أنه هي تهتم كثير. طب هي بهالحالة لما تشوف أنه زوجها أنه بنى علاقة بالخارج، مفروض أنه هي تحاول أنه تعطيه في المنزل ما يجعله لا يخرج خارج إطاره، من حيث التزيين، من حيث من حيث من حيث من حيث، وتعطيه عاطفة وتعطيه حنان وتعطيه حب، بحيث أنه يجد الشيء الطبيعي هو السكن في داخل المنزل. يعني تعاطى بواقعه، يمكن هي بدون ما تخبره أنه عرفت، بدون شيء فيها أنه تجذبه إلى داخل البيت، تنهي العلاقة بدون ما تقله، بدون ما أصلا تتدخل بالموضوع وتعمل له مشكلة. لأنه كثير من الحالات بصير في تشنج، بصير في مشكلة، بصير في خربان بيوت. وين وصلنا يعني؟ لأنه كثير من الأحيان المرأة مثلا بصير عندها مشكلة بدها تحلها، مش عارف حالها أنه هذا الحل هو مشكلة ثانية، والمشكلة الثانية قد تكون أصعب من المشكلة الأولى. الإشكال لا يخرج الإنسان منه لإشكال آخر، وبده يدرس أنه هذا أسوأ ولا اللي بده يخرج له أسوأ. يعني بده روية، بده تأودة، بده مهل وتفكير عقلائي، وعلى أساسها بصير فيه عمل والتوجه نحو المسألة. بعتقد هاللي قلتهم هن العناوين الأساسية اللي بيخلي الزوج يعني في منزله يجد ما يكفيه، إذا كانت هاي الحالة هي السبب.
فيما لو أراد أن يتزوج مثل ما قالت هي زوجة تانية مثلا، أو يعدد الزوجات،
هلا هي
شو الثقافة اللي لازم تكون موجودة عند الزوجة؟
هلا هي أول شيء نحن الواحد بيحكي بمنطق سليم وديني وإسلامي. طيب ما في واحد أول شيء ياخد موقف ضد التشريع، يعني آخر شيء كإنسان متدينة تيجي تاخد موقف ضد التشريع بالزواج التاني، بقى تلتفت أنه ما توقف ضد الدين وضد الشرع، لأنه آخر شيء الله سبحانه وتعالى حينما يشرع الزواج التاني ما عم بيشرعه وهو سلبي بالمطلق، يعني
في حكمة، يعني
في حكمة من وراء. طيب هذه الحكمة وفي بعض الحالات قد تكون لصالح الزوج والزوج أنه يحصل الزواج، كما بيحصل بعض الحالات مرات ما بيكون مثلا في أولاد الله سبحانه وتعالى جزاهم، يمكن هي بتقول له تزوج بيحل الأزمة قصة الأولاد وتبقى هي معه، يمكن بعض الحالات يتفقوا عليها عمليا. فأول شيء ما توقف ضد الدين وضد الشرع، يعني حتى واحد يحافظ على تدين أول شيء، لأنه العصبية مرات بتخلي المرأة مرات تاخد موقف ضد التشريع، وهذه مسألة كتير حساسة أنه ما توقع فيها الزوجة. هلا أما كيف بدها تواجه هذه الحالة؟ هذه بدها تواجهها بواقعية، لأنه كمان بالنسبة للزوج أنه طيب نحن في شغلات عندنا حلال، صح في شغلاتنا حلال، بس مش كل حلال كمان واحد أنه بيعمله على أساس أنه مشرع، كمان حلال بده دراسي تمام. حتى واحد بزوج زوجة تانية كمان بده يدرس الموضوع، مش انه قال الاسلام جوز انه يزوج زوجة تانية بيتزوج زوجة تانية مش هيك كمان. يعني كمان بدك تشوف انت في اسرتك في عائلتك في اولادك مرات الزواج الثاني في بعض الحالات بدمر القصه بيقدم القصه، ما انت ما عم تحكي ما عم تسلك سلوك صحيح. هذا السلوك كمان بده كمان دقه، يعني مش كل شيء حلال ومشرع يعني بدي اعمله، مش هيك. يعني بده دراسه، بده تأودة، بده كمان مهل، يعني هاي المسائل بدها دراسه قبل ان يقدم عليها الانسان.
معنا اتصال من الاخت عبير.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيفك مولانا؟
الحمد لله رب العالمين.
قلت عندي مشكلة أنا وزوجي تقريبا صار شي شهر عند أهلي زعلانة، وعندي طفل عمره 5 شهور ونص، وصار في إشكال. يعني مشاكلنا شي بسيطة، مشاكلنا بدأت من 7 أشهر تقريبا لحديت هلا، وكل يوم مشاكلنا عم بتزيد. حاول طلع علاقتي معه ما عم تزبط معه، وحاطت هلا براسه بده يتطلق. انا اتخانقت انا وياه وطعماني قتلي وصار في كثير دبغ لي جسمي. ردت فعل خيي ما تقبل هالشيء، نزل لي بس ما لقصه، بس كسر له سياره وكسر له شوي الباب. هلا اخذ موقف اذا القصه شهر، نزل من امبارح اهلي ونزلنا مولانا معاهم وفشلوهم، عرفت كيف؟ ولا حد دراسة الطلاق بده يطلق، ما في أسباب إنه مشاكل يعني كلها مشاكل لأسباب شي تافهة، وبعضه مكبر راس وبده هيك بده يطلق. وأنا رافضي هالطلاق، وهو الولد بعده
عندي
شهر مش شايفته.
يعني أخت عبير أصبحت واضحة الصورة. طبعا شكرا لاتصالك. معنا الأخ أخ علي.
علي أحمد.
تفضل أخ علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سؤال لمولانا بس. أنا مجوز سنتين بس عايش في نيجيريا، وأنا من نوع بحب الجنس ومش مقصر مع النسوان السنتين، ولا هذا بدي اتجوز وحدة نيجيرية مسلمة. طب والسنتين اللي عندي شغليني بالي، شو كيف بدي حلها معهم؟
واضح سؤالك أخ علي. شكرا 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 لاتصالك. معنا الأخت فاتن.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فيني أسأل سؤال لمولانا؟
تفضل
مولانا. أنا بدي هلأ من قبل شوي سمعت الأخت عم تحكي عن الزواج، وحضرتك جاوبتها أنه الشرع ما فيك توقفي بوجه الشرع والشرع محلل للرجل. أنا قصتي أنه أنا مرة عاملة وجوزي هو كمان بيشتغل، وأنا يمكن اشتغلت ومثل ما حضرتك قلت اهتمت بولادي وببيتي وبشغلي برا وجوا، وأهملته بفترة من الفترات. فتجوز حضرته وحدة عندها 8 أولاد، وهو موظف وأنا موظف واثنيناتنا أنجأ.
عندك سؤال بالتحديد ولدي. يعني أخت فاتن بس عندك سؤال بالتحديد.
السؤال شو هو موقف الشرع من إنسان أهمل أولاده وصار يدفع مصروفه وجانيه لأولاد مش أولاده، ويعمل قصص ويبهدل بمرته وبولاده
أصبح واضح من سؤالك. واضح سؤالك أخت فاتن، شكرا لاتصالك. مولانا بالنسبة لل يعني تقريبا هي مشاكل، نحن يمكن وضحنا قبل أنه المشاكل ما فينا نحكم فيها قبل ما يسمع الواحد عدة
بالإطار أطراف. العام حتى ما نفوتش بتفاصيل، أنه عادة واحد مثل ما عم تذكر ما في واحد يفوت ب يعني كلام مباشر حول مشكلة ما فيها الطرفين. يعني إذا واحد عنده مشكلة مع طرف تاني مفروض يروح لطرفين. أنا بقول لهم لو بتحكي من هلأ للصبح مش لح جاوبك طالما في طرف تاني عمليا. بس بشكل عام بدي أقول أنه أول مسألة أنه أنا أكدت سابقا بحلقات سابقة انه بالنسبه للمراه، المراه مفروض انه تعمل اولويه لبيتها، والاولويه لبيتها هي بعنصرين اساسيين. العنصر بدون ترتيب يعني الاول هو الزوج كزوجه تعيش معه، والعنصر الثاني هو الابناء. نعم. وجو تربيه الابناء بدون ترتيب يعني. طيب هول العنصرين هن مدار الاهتمام الاساسي. اذا كان العمل خارج المنزل على حساب هذين العنصرين بيكون بلشنا بالخطأ إلا بمورد ضرورة،
في أخطاء ما بتتعالج.
والأخت اللي عم تحكي قبل شوي واضح هي حكت المقدمة موضوعية، قالت انه هي كانت تشتغل برا ونتيجة ذلك قام زوجها تزوج. هلا طبعا حتى اوضح لها، لما قلت ما فيها توقف بوجه التشريع عم بحكي عن التشريع، انا ما في وحده هلا انسان متدين او وحده متدينه تيجي انا اقول انا ضد التشريع. نعم. هذا تشريع بغض النظر عن
التطبيق.
هذاك تطبيق، في فرق بين واحد يحكي عن التشريع واحد يحكي عن التطبيق. مرات التطبيق بيكون خطا، بس خطا التطبيق لا يعني ان نقف في وجه الشرع. اخر شيء هذا الشيء على المستوى الديني مفروض يتعاطى معه بنوع من القداسه، هذا نوع من التشريع، اصل التشريع. يمكن هي مخالطة بين التشريع وبين التطبيق.
هو يعني كمان أيضا يمكن المفروض أنه الشخص ما يمارس التطبيق خطأ حتى ما ينعكس سلبا على التشريع.
لذلك أنا قلت أنه يلتفت الواحد إذا بيزوج زواج تاني بده يلتفت أنه ما يكون الزواج التاني على حساب الأسرة الأولى، بحيث تكون السلبيات فيه أكثر من إيجابيات، ما بده يلتفت للواحد عمليا. هذا بالنسبة للموضوع الأساس. بالنسبة للأخت عبير،
أخت عبير حكت عن مشكلتها أيضا في نفس السياق مع زوجها، انه في مشاكل مع زوجها وبده يطلق ومش متراجع، رغم
بدي اقول بس ملاحظه هون،
رغم انه يمكن في وساطات صارت،
في بس ملاحظه اساسيه هون، انه من الاخطاء الكبيره لما يصير في مشكله بين الزوج والزوجه انه يدخلوا الاهل بشكل سلبي. هن واضح انه في خطا صاير بالحادثه، انه جاي خيا نازل ومكسر وعامل، هذا خطا، هذا خطا. في شخصين مرات بصير في مشكلة بيناتهم، بيكون الحق على الأول، بس لما التاني ليش الحق على الأول؟ إنه سبله وعيط بوجه وعمل بعده عم يحكي بالحكي، بس التاني لما يطلق رصاصة صار حق على التاني، كلهم هوليك بنسوهم. يعني قديش هو سبله وشو حكى عليه وهو
بيحكي التاني شو عمل؟
التاني حمل سلاح وأطلق نار، صار الحكي كله بيطلق النار. مرات الواحد بيكون بدائرة المظلوم، بدائرة المجني عليه، بدائرة انه هو المضطهد، بتصرف خطأ بيحول حاله لدائرة الظالم، لدائرة المخطئ نتيجة سوء تصرف. مفروض بالحياة الزوجية، انا بنصح انه بالحياة الزوجية لما يصير في مشكلة ما يدخلوا الاهل مباشرين، يدخلوا شخص عنده حكمة من خارج العائلتين ويحل احسن. وإذا اضطروا للتدخل، يعني أنه يتدخلوا الأهل، مفروض أنه هي تروح عند أهله مش عند أهلها، هي تجعل أهله أهلها، خاصة هي تروح تحكي مع بيو. بيو مفروض بشكل عام مجتمعنا بيعتبرها بنته، مش عند بيا، مش عند خيا، يعني تلتجي لأهله. وهو إذا بده يروح عند حدا مش يروح عند أهله، يروح عند أمه، أمه حريصة عليها بشكل كتير كبير على حسب الجو الاجتماعي اللي عنا.
ولكن حكما من أهله وحكما من أهلها شو بتصير؟
حكما من أهله لما بدهم يفضوا الزواج، هذا آخر شيء عمليا،
خطوة الأخيرة، يعني
خطوة الأخيرة عند الفسخ. أنا عم بحكي بمشكلة، ما عم بحكي واحد بده يطلق، هذيك أنه إن خفتم شقاق بينهما. يعني إن خفتم الشقاق يعني وصل
الطلاق،
وصلت لحد الطلاق، ساعتها بيدخلوا حكم، حكى بلغة قانونية نوعا ما، انه حكم بحكم. يعني ما عم بحكي هلا وصل لحد الطلاق، في مشكلة. هاي المشكلة مرات تدخل الاهل مثل ما بيقولوا بيولعوا النار فيها، بدل ما يطفوها بيولعوا النار فيها، خاصة لما تدخل الكرامات. هلا هاي المفروض انه يصير فيه تصحيح، لانه بغض النظر عن الخطأ الاصل من وين جرى، بس مفروض يكون في تصحيح الخطأ اللي صار.
طبعا شكرا مولانا على حضورك، ويبقى الشكر كل الشكر لكم مشاهدينا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم، ألقاكم في الحلقة المقبلة، وأذكركم ببريد البرنامج أسرتي @منارتيفي.com.lb.